الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تحقيق المستفاد من الجملة الشرطية ببركة أدائها أداتها ووضع الأداة. وقد انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أن مما لا ينكر بحسب الوجدان والذوق العربي الأصيل أن أداة الشرط موضوعة لإثبات علاقة خاصة بين الشرط والجزاء ما كانت موجودة أو لتوجد لولا هذه الأداة. فالقول بأن الربط أو العلاقة بينهما علاقة اتفاقية محضة مما هو غاية في السقوط على مستوى التبادر والظهور العربي كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. طبعا نقول هذا الكلام ذوقيا واستظهاريا لا من باب ما ذهب إليه بعض من العلماء من أنه لا يوجد أساسا شيء اسمه أمران لا رابطة بينهما ولا علقة بينهما، لأن الأشياء في الكون كلها إما العلاقة بينها علاقة ترتب التالي على المتقدم، وإما علاقة أمرين ينتهيان إلى علة واحدة ولو في سلسلة مقدمات وعلل توسطية متعددة أو متكثرة. إذ كل حدث في الكون فهو ناشئ من علته، فإن مثل هذا الكلام وهذا الطرز من الكلام ما لا ينبغي زجه في مثل هذه الأبحاث العلمية. صحيح أنه لا يوجد حادث في الكون إلا وهو خاضع لعلته، لكن مجرد خضوع المعلول لعلة لا يعني أن بين الشيئين ترابط مستقيم أو شبه مستقيم ليربط بينهما بنحو من أنحاء الربط الذي يتوقف على مستوى من مستويات العلقة الترتبية فيما بين الأمرين، إما المكانية أو الزمانية أو الرتبية على مستوى العلة التامة أو جزء العلة أو المعلولين لعلة ثالثة. والمقصود من العلة الثالثة العلة القريبة مش العلة البعيدة، علة العلل. فإن كون شيئين ينتهيان إلى العلة الفاعلية الحقة الوحيدة الأحدية في الكون مما لا يكفي لتبرير الربط بينهما فعلا، ذلك أن المستفاد من أداة الشرط في الجملة الشرطية أنها تجعل بين الشيئين ربطا خاصا لا مطلق الرابط ولو كان الالتقاء في عالم الوجود المطلق كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ووعدنا في نهاية البحث أن نبحث عن حقيقة هذا الرابط، إذ هذا الرابط قد يكون مجرد ترتب طبيعي في المكان أو الزمان، وقد تكون العلاقة علاقة اقتضاء، قد تكون العلاقة علاقة علية تامة، من طرف الشرط للجزاء أو طرف الجزاء للشرط، وهذا مستعمل. مثل إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. وقد يكون على ما ببال اجتمع في رواية واحدة أصلا كلاهما، فهي صحيحة أو معتبرة. كلاهما معلولين لعلة، المقصود من العلة يعني العلة التامة الأخيرة مش علة العلل، المبدأ البعيد. وحتى نقتنص المفهوم على طريقة المشهور لابد وأن نثبت أنها على مستوى الدلالة الوضعية موضوعة للعلية التامة الانحصارية. فلا يكفي كون الشرط معلولا للتالي، ولا يكفي كونهما معلولين لعلة ثالثة كما تقدم الكلام في ضابطة المفهوم، فإن كنا أنكرنا هذا المعنى لزومه يعني. من الواضح أن العلق والرابط التي تفاد بأداة الشرط ليس من الواضح على مستوى اللغة العربية تبادلا ولا استعمالا على مستوى موارد الاستعمال، أن العلاقة بين المقدم والتالي في الجملة نحو خاص من أنحاء التردد، فإن أداة الشرط غاية ما تثبته وجود العلاقة والترتب بين الشيئين في مقابل الاتفاقية والصدفة. أما كون العلاقة بين الشيئين علاقة علة بمعلول أو معلولين بعلة ثالثة أو العكس، فإن أداة الشرط مما لا مساغة لدعوى وضعها لشيء من هذه العلائق الخاصة، إذ هي لا تدل إلا على الترتب والارتباط بين الشرط وبين الجزاء. وهذه موارد الاستعمال ببابنا، كلامنا مش فقط في الجمل الإنشائية يا إخوان اللي جزاءها إنشائي، كلامنا في مطلق الجمل، لأن حديثنا الآن عن وضع أداة الشرط. ومن الواضح أنه لا ينطق ذو مسكة عربي بأن أداة الشرط لها أكثر من وضع، يعني فيما لو كانت جزاء جملة خبرية لها وضع، وفيما لو كانت جزاء جملة إنشائية فلها وضع آخر، فضلا عما قد يحتمل في بعض الكلمات من أن خصوص الإنشائية التشريعية وضعت الأداة فيها لمعنى خاص. فبوجداننا نجد أن أداة الشرط لا تدل على شيء من هذا، ولا يحتمل فيها شيء من هذا، أن لها أكثر من وضع أداة الشرط على مستوى المواضع. من هنا لا نشعر بأي تجوز على الإطلاق فيما لو جئنا بأداة الشرط للربط بين شيئين بينهما نحو من أنحاء الارتباط، ولو لم يكن عليا فضلا عن كونه عليا انحصاريا كما هو واضح. جيد. نعم، ذهب بعض المحققين كالشيخ النائيني على مستوى الإشارة في الأجود، أجود التقريرات، والسيد الخوئي على مستوى البناء كما هو ظاهر تقاريره المختلفة في علم الأصول في الدراسات والمحاضرات وغيرهما. إلى أن الشرط الذي يذكر في الجمل الإنشائية، يا في الجمل الإنشائية التشريعية جزء من الموضوع للحكم المذكور في الجزاء. إما القيد جزء فهو جزء بالمعنى الاصطلاحي، أو التقيد جزء فهو الشرط بالمعنى الاصطلاحي. فهو جزء قيدا أو تقيدا من الموضوع للحكم، لأن الشرط لا يتم بدونه الموضوع، فيكون حينئذ العلاقة بين الجزاء وبين الشرط علاقة المعلول بعلته، لأن الموضوع بمثابة العلة للجزاء، لأن الموضوع بمثابة العلة للجزاء. شو يعني؟ يعني لا يكون هنالك حكم إلا إذا تحقق الموضوع، وليس المقصود جزما، لا ينبغي التصرف في الإشكال عليهما، وليس المقصود جزما العلة الفاعلية في المقام، فإن العلة الفاعلية هي المشرع وليس الموضوع، بل المقصود ما جعله العلة الفاعلية، يعني ما جعله المشرع متوقفا عليه على مستوى الإعداد للحكم، لأن كل حكم ينصب على موضوعه. فإذا كان الشرط قيدا للموضوع أو جزءا في الجملة الشرطية فهو بمثابة العلة للحكم الموجود في الجزاء، فبهذا نثبت علاقة العلية بين الشرط وبين الجزاء. هذا بيان السيد الخوئي يا أخوان. شيخ النائيني نفس البيان، بس شيخ النائيني قسم الشرط إلى نحوين. النحو الأول: الشرط التكويني الذي لا بد منه، بدونه لا يتحقق الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، إن ركب الأمير فرسه فخذ بنجاده. بحيث السالبة تصبح سالبة بانتفاء الموضوع. والثاني: الشرط الذي لا يقتضيه التكوين، بل هو من إضافات المشترع. جيد، هذا الكلام لا بأس به، وإن كانت العلة ليست علة هنا بالمعنى الحقيقي كما أسلفت قبل قليل، لا بأس بهذا الكلام، لكن هذا ليس استفادة من نفس أداة الشرط كما أنتم تعلمون، ولا يجعل لأداة الشرط وضعا جديدا طبعا، ولم يدعي لا الشيخ ولا السيد، لا النائيني ولا السيد الخوئي شيئا من هذا القبيل، يعني لا يوهم كلامي أنهما ادعيا، لكن هذا خروج عن حل كلامنا فعلا، لأن كلامنا في استفادة الترتب العلي الانحصاري من نفس أداة الشرط، من نفس الأداة وضعا. ومن الواضح جدا أن هذا الوجه وإن كان لا ينكر في باب القضايا التشريعية، عندما يكون الجزاء تشريع ويكون الشرط المذكور شرط غير تكويني، شرط مفاض اختاره الشارع وجعله شرطا في الموضوع، فلا شك ولا ريب أنه بدونه المشروط وهو الحكم عدم عند عدم شرطه. فالموضوع وإن كان ذاتا موجودا ولكنه كموضوع تام للجزاء للقضية التشريعية لا يكون موجودا، وهذا بديل واضح. لكن هذا ليس من الأداب كما هو واضح، هذا يستفاد من ظاهر التفريع، من إرادة المشرع، من إرادة المتكلم. فلتسموها إن شئتم دلالة سياقية، وإن كانت ليست دلالة سياقية لفظية، من ظهور حال المتكلم، من ظهور حال المشرع. وعلى هذا الأساس فليست هنالك دلالة وضعية في المقام تفيد إثبات أن الشرط علة للجزاء، فضلا عن أن يدعى أن الشرط علة منحصرة للجزاء، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وما دمنا قد تعرضنا للوجه النائيني الخوئي في هذا المجال، فنقول وإن كنا نذعن بوجداننا لما ذكر مما قد يطلق عليه دلالة سياقية في الجمل التشريعية، أو تقتضيها طبيعة العلاقة بين الشرط الذي هو موضوع غالبا مش دائما، وبين الجزاء الذي هو الحكم الشرعي، فإن العلاقة بينهما علاقة شرط بمشروط كما هو واضح، فهو في أحسن الحالات من أجزاء العلة بهذا المعنى المعد، يعني علاقة المحمول بالموضوع بهذا المعنى. وليكن مراد الأصول من العلية هذا المعنى، مش العلية بالمعنى العلة الفاعلية، فلا بأس، أيضا هذا لا مشكلة فيه يا أخوان. لكن المشكلة أن السيد الخوئي صريحا والنائيني إشارة استفادا من هذا الواجه ثبوت المفهوم، مضيفا أي السيد الخوئي تبعا لأستاذه النائيني، أننا ننتقل من مقام الإثبات المذكور في الجملة إلى مقام الثبوت، ظاهر التفريع في مقام الإثبات أن الحكم في الجزاء مترتب على الموضوع، فيكون مقام الثبوت كمقام الإثبات المفاد بالكلام، فيكون ثبوتا وواقعا وجدا على مستوى الإرادة لدى المشرع، الحكم مترتب على الموضوع مع هذا القيد ومع هذا الشرط، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، وهذا هو الوجه السليم لإثبات المفهوم. أنت خبير بأن هذا ليس هو المفهوم الذي نبحث عنه يا إخوان، فإن تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية مما لا ينكر، لكن والدلالة على الانتفاء عند الانتفاء في المقام مما لا تنكر، ولكن ما يفيدنا المفهوم ليس هو مطلق الانتفاء عند الانتفاء، بل انتفاء خاص عند الانتفاء. أوضح ذلك، أن الذي لا بد وأن ينفى أحد أمرين، إما سنخ الحكم في جملة الجزاء، وإما انتفاء العلة، لا شخص هذه العلة بل مطلق علة للجزاء. ومقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، وبمقتضى التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت نستكشف مقام الثبوت على الرأس. لكن ما ذكرتم من قرينة قبلناها في القضايا التشريعية لا تثبت أكثر من العلية بين قوسين، العلية الطبيعية يعني تقدم الموضوع على الحكم، هذا المعنى من العلية. فما هو المعد؟ جيد، لكن كونه العلة الوحيدة لم يفد في مقام الإثبات لا بدلالة أداة الشرط، الموضوع لمطلق العلاقة والتردد، ولم نستفد منها أكثر من هذا، ولا ببركة التفريع والسياق والإرادة التشريعية التي من خصوصيات الجمل التشريعية. وأقصى ما ثبت في مقام الإثبات منطوقا أن الجزاء في الجملة معلول متأخر الرتبة طبيعيا عن الموضوع الذي أخذ الشرط فيه. أما أنه لا يوجد هذا الجزاء من موضوع آخر أو من خلال شرط آخر بديل عن هذا الشرط يعطف عليه بأو، فهذا ليس مستفادا من العلاقة الطبيعية، انتبهوا، لا من أداة الشرط لأنها لم تفد إلا مطلق الترتب، ولا من العلاقة الطبيعية بين المقدم والتالي، بين جملة الشرط وجملة الجزاء، بل يحتاج إلى عنصر إضافي. هذا العنصر الإضافي المتبادر إلى الذهن، شو بدي بعدين بالوجوه اللي ذكروها المتأخرون للإطلاق اللفظي ورح نذكرها إن شاء الله باختصار إن شاء الله بدون تفصيل لأنه ما في منها فئتي، ولو اهتموا فيها في القرن الأخير أو القرن والنصف الأخيرين مش درجة عالية. نحتاج إلى كون المشرع في مقام بيان تمام العلل للحكم، وهذا ما عبرت عنه أنا البارحة إذا بتتذكروا في المقدمة بالإطلاق المقامي. فنقول للسيد الخوي هذا الإطلاق المقامي أمر خارج عن نفس الجملة، نحتاج لنثبته إلى إثبات حيثية زائدة على مقام الإثبات الموجود في الجملة، يعني لا أداة الشرط تدل عليه لأنه مش دلالة وضعية، ولا الترتب بين الموضوع والجزاء بين جملة الشرط وجملة الجزاء يثبته، هذا أمر خارجي يثبت من خلال معرفتنا أن المتكلم المشرع بصدد بيان كل موضوعات التشريع لهذا الحكم، وهو عنصر إضافي يتوقف على كون المشرع في مثل هذا المقام. لا توجد عليه لا قرينة عامة ولا قرينة خاصة إلا حيث نصبت القرينة، كما لو قال القائل أفلا أدلكم على ما يوجب إكرام العالم، مثلا إن اتقى فأكرمه، جيد، هون واضح ظاهر الجملة من خلال صدرها وتوطئتها أنه في مقام بيان كل ما له دخل في الموضوع، جيد، فننفي حينئذ العطف بأو ببركة كونه في مقام ذلك. فكل ما ذكره السيد الخوي تبعا لأستاذه النائني وببيان أسلس وأوضح من أستاذه كأصول موضوعية مسلمة على الرأس والعين، لكنها لا تنتج وجود المفهوم إلا بضميمة الإطلاق المقامي، وهو عنصر أجنبي خارجي عن أداة الشرط وعن جملة الشرط على الرأس والعين. ما دمنا تعرضنا لهذا يا أخوان فلنتعرض إلى ما ذكره السيد البرجرتي رضوان الله تعالى عليه الذي أزرى بالمتأخرين وجنح إلى رأي سماه رأي المتقدمين، فأفاد أن طريقة المتأخرين في استفادة المفهوم تجانب طريقة المتقدمين. يا الله، فإن المتأخرين ذهبوا إلى استفادة المفهوم من دلالة لفظية، إما وضعية أو إطلاقية. على الرأس كلامك صحيح، أما المتقدمون فالذي أراه من خلال مراجعة كلماتهم، والكلام للسيد البروجردي في نهاية الأصول وفي تعليقته على الكفاية، أنهم استفادوا المفهوم من دلالة حكمية عقلائية، وأن المتكلم عندما يأتي بقيد لا يقتضي عليه طبع الكلام، بل هو من اختياره وانتخابه، فهو إنما يأتي به لفائدة، وإلا لكان إتيانه به لغوا، إنما يأتي به ليقيد به الموضوع، وإلا لكان إتيانه به لغويا. جيد، ماذا تريد أن تقول؟ يقول إذا، فإذا انتفى هذا القيد انتفى معه الموضوع للحق، وهذا هو المفهوم. ولذلك فإن المتقدمين أثبت المفهوم في كل الجمل، مش بس في الجملة الشرطية، باستثناء الجملة اللقبية، لأنه أقيم الوصف فيها مكان الموصوف، فصار الصفة عمدة في الكلام لا يستغنى عنها، فليست عنصرا إضافيا. أما حيث ذكر الوصف مع الموصوف فأيضا ظاهر القيد الاحتراس. هذا الكلام أشكل عليه تلميذه المبرز، بل الأبرز، الإمام الخميني رضوان الله عليه، كما هو الموجود في تهذيب الأصول وغيره من كتبه، بأن هذا الكلام مما لا يغني ولا يسمن. مضمون الكلام، إذ هذا الذي ذكره السيد البروجردي ليس هو المفهوم أصلا، هذا احترازية البيوت، وهذا لا خلاف بين أصولي وأصولي عليه، وطريقة المتأخرين ليست في مقابل هذه الطريقة، فإن هذا المقدار مما يتفق عليه جميع أبناء المحاورة وأهل الحكمة والعقول والحجة، لكن كلام المتقدمين كان ناقصا قاصرا، ما جعل المتأخرين يتعمقون في البحث، لأن المفهوم شيء أزيد من احترازية القيود. احترازية القيود تفيد سالبة جزئية عند الانتفاء، تبغي يا أخوان، بينما المفهوم يطلب منه إفادة السالبة الكلية، انتفاء طبيعي الحكم مش بعض أفراد الحكم. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فإن ما ذكرتم مما لا يعد من المفهوم في شيء. نعم، نحن معكم، لولا أن الشرط دخيل لكان الإتيان به لغو، فلا بد وأن ينتفي الموضوع بانتفاء هذا الشرط، لكن يا ترى ألا يوجد موضوع آخر؟ ألا يوجد حكم آخر على موضوع آخر من نفس هذا الحكم وجوب الإكرام؟ فإن هذا أجنبي عن محل الكلام، وليس المفهوم من المفهوم في شيء. هذا حيرني الموضوع يا أخوان، قلت يا ترى سيد البرجردي معقول غافل عن المستوى من البحث؟ يعني أستلي كل جواد كبوة، صحيح، بس كبوة الجواد تكون على غراره، كبوة جواد، ها، مش كبوة غير الجواد. مو معقولة يعني انه هو مش مقصود شو هو المفهوم. سيد برجودي مدقق الرجل، مو انسان عادي، صحيح ما عنده توسع في علم الاصول، لكن اشاراته الاصولية غاية في الدقة في كثير من الحالات.
ها الإمام كان هو اللي
عمل. هل المقدار اللي ذكرته أنا هو المكتفى به في نهاية الأصول يا أخوان، وهو اللي معلق عليه السيد الإمام بهالمقدار؟ لكن ما قنعت نفسي يعني السيد البجردي مش ملتفت للوازم كلامه، فقرأت البحث بكامله في حاشيته على الكفاية، وهو يمثل دروسه الأصولية القديمة. نهاية الأصول هي آخر أصول درسها عندما جاء إلى حوزة قم، بينما تعليقته على الكفاية هي نتاج السنين التي قضاها في بلده بروجرد بعدما رجع من النجف الأشرف. قعد 32 سنة تقريبا في بروجرد قبل أن يأتي إلى حوزة قم. حوزة قم يمكن قعد 14-15 سنة فقط نهاية حياته الشريفة. فقرأت البحث في حاشية الكفاية لعلي أجد شيئا، مع أنه النهاية أكمل آخر أبحاثه، فوجدت مقايسة بين المفهوم على طريقة المتقدمين والمفهوم على طريقة المتأخرين. شو زاد؟ شو بدي يعني؟ فوجدت فرقا بين الأمرين. السبب أنه الباب مفتوح، والفرق بين الأمرين شو كانت النتيجة يا إخوان؟ هو ملتفت إلى أن هذا المفهوم ليس هو المفهوم الذي يبحث عنه المتأخرون، فقال لو تم المفهوم على طريقة المتأخرين فإن دليلا يثبت ما ينافي سالب الكلية سوف يعارض المفهوم على طريقة المتأخرين، بينما على طريقة المتقدمين إذا وجد منطوق ينافي السالب الكلية ويثبت الإيجاب الجزئي فلا تعارض بين طريقة المتقدمين في استفادة المفهوم وطريقة وبين وجود منطوق يثبت الموجب الجزئية. يعني عمليا شو قلت يا سيدنا بالأخير؟ شو قلت؟ فيقول عمليا، هو ما قال لكن نحن نقول يا أخوان هذا مش مفهوم، هذا احتراسية القيود. كلامك هذا بالدقة، هذا تعليقي يعني على كلام السيد البرجردي، هل أني بيستاهل التعليق يعني هالبحث هذا والكلام؟ أن هذا ليس المفهوم الذي نبحث عنه، هذا احتراسية القيود. فأنت في الحقيقة كأنك تنسب إلى المتقدمين أنهم لا يقولون بالمفهوم الاصطلاحي، وأن المفهوم الاصطلاحي مما نشأ البحث عنه بين المتأخرين. وعندي ملاحظة بسيطة يا إخوان، الملاحظة البسيطة هي أن قولك لا يعارض بل يخصص، هيك عبروا، إذا وجد منطوق يثبت الحكم للموجبة الجزئية فهو يخصص ويقيد إطلاق المفهوم. هذا الكلام بالدقة مش دقيق يا إخوان، بالدقة مش دقيق، لأن التخصيص فرع أنه يكون عندي دليل دال على السالبة الكلية. الوجه الذي ذكرته من احترازية القيود لا يثبت أصلا سالبة كلية قبل التخصيص، يثبت سالبة جزئية فلا يحتاج إلى التخصيص. ففي الحقيقة لا يكون هناك تنافي بين المنطوق الذي يثبت الحكم على موضوع آخر أو بشرط آخر وبين انتفاء الموضوع بانتفاء شرطه المذكور في جملة الشرط بقاعدة احترازية القيود، فلا يعود للشرط مغزى، يصبح على غرار ما سنذكره في جملة الوصف المعتمد على الموصوف، وعليه فهذا ليس من المفهوم في شيء، لا ينبغي زجه في البحث، ولو كنا أعرضنا عنه لكان أولى، لأنه مش بحث مفهوم هذا إنصافا، هذا بحث تحت غازية القيود، هذا يبحث في الإطلاق والتقييد إن شاء الله. وعلى هذا الأساس فهذا ليس من المفهوم في شيء. إذن بهذا انتهينا يا إخوان إلى أن المفهوم بالمعنى الاصطلاحي لا يستفاد لا من أداة الشرط وضعا ولا من دلالة جملة الشرط سياقا ولا من حكمة المتكلم وعقلائيته تخاطبا وخطابا كما حاول السيد البرجودي أن يثبت. فهل هنالك وجوه أخرى؟ نقول نعم، ذكر في الكفاية وذكر في غيرها وجوه أخرى سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.